الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس الرابع من مقدمة المجموع قال رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. باب جامع فضيلة الاشتغال بالعلم، أي فضل العلم وتصنيفه كتابته وتعلمه ليحصل الإنسان منه على رفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، وتعليمه والحث على العلم. قال: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. ويقول بعض أهل العلم: كفى به شرفا أن يدعيه الجهول، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو فيه. وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الأمة. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هم أهل الخشية والخوف، والخشية هو الخوف المصاحب بالتعظيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع لاحق لأهل العلم في الدارين. والآيات كثيرة معلومة، وروينا عن معاوية رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. فعلامة إرادة الله عز وجل الخيرية للعبد أنه يفقهه في دينه ويعلمه التأويل. إذن فالذي ما يتفقه ما أراد الله به الخير، فعليه أن يكثر من دعاء الله أن ييسر له الله العلم والعمل. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. العالم، العالم العامل النافع، انظر إذا مكان فيه ماء وحوله مزارع تستفيد من هذا الماء وحوله أناس يستفيدون من هذا الماء، يكون من أحسن الأماكن. وكان نعم وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، لا بأس، مع أنها دون الأولى، لكن يذهب الناس يشربون من الماء ويغتسلون فيه وربما يتفرجون يستفيدون. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. هذا المثل جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم والناس حول العلم، فمنهم من يكون عالما عاملا، ومنهم من يكون عالما غير عامل، ومنهم من يكون لا عالم ولا عامل، وهو أسوأ الثلاثة، وأكملهم العالم العامل، وذاك يستفاد منه وهو لا يستفيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أي انفقه في أوجه الخير من صدقات وأوقاف وهدايا وغير ذلك، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه، أي البخاري ومسلم. الحكمة هي السنة، والمراد بها هنا العلم، تعلم العلم وأصبح يقضي بالعلم ويدعو إلى العلم ويتحاكم الناس فيه إلى العلم، سواء بالفتوى أو غير ذلك. والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله. أما إذا تمنى زوال النعمة عنه فهذا الحسد مذموم، بل هو اعتراض على القدر، وهو خلق ذميم لا يمكن أن يتصف به المؤمنون، وإن اتصفوا به فهو نقص في إيمانهم، يعني لا يمكن أن يتصفوا به على أنه ممدوح. وإلا قد يقع كما قال شيخ الإسلام: ما خلا جسم من حسد ولكن الكريم يخفيه. ومن سوء الحسد أنه يقع بين الأقران. انظروا نحن الآن هنا في هذا المسجد، مش ممكن نذهب نحسد تاجر، نحسد بعضنا: هذا اجتهد، هذا ما اجتهد، هذا حصل، هذا ما حصل. كذلك التجار يحسد بعضهم بعضا، والمسؤولون يحسد بعضهم بعضا، فقالوا من أسوأ ما في الحسد أنه يقع بين أصحاب الصنف الواحد الذين ينبغي أن يكون حالهم على التوافق والمصاحبة. قال ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى، لأن المال إذا كان ينفق به في أوجه الخير يرفع به، والعلم إذا كان يعمل به ويدعو إليه يرفع به، أما غير ذلك فهو حجة عليه. وفي حديث أبي كبش الإنماري إنما الدنيا لأربعة، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آلاء الليل والنهار، ورجل قال لو أن لي مثل فلان فعملت مثل فلان فهما في الأجر سواء، وقال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحرام، وقال الآخر لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان فهما في الإثم سواء. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواياه، خير واحد تعلمه ترشده تدله خير من حمر النعم من الإبل وما إليها. وذكر الحمر دون غيرها لأنها أنفس المال عند العرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولا يفهم من هذا أن الإنسان إذا لم يتبعه أحد أنه ما يؤجر، هو يؤجر، اتبعوه أم لم يتبعوه، أخذوا بقوله أم لم يأخذوا بقوله، ما عليك عبد الله إلا أن تحتسب الأجر من الله وتدعو إلى الله على أي حال. وكذلك في هذا الحديث التحذير من الدعوة إلى الضلالة، فإن الإنسان آثم اتبع أم لم يتبع. ومثل هذا حديث جرير من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ينقص من أوزارهم شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ومحل الشاهد قول علم ينتفع به، ينتفع به أقصد من بعده. فلهذا يطالب العلم عليك بالتأليف والتصنيف إن كنت من المتمكنين، مع أنك لا تتعجل، كما قال بعضهم من تعجل التأليف فإنه يعرض عقله على الناس. أنت عندما تكتب تعرض عقلك على الناس والناس لا يرحمون، ربما يمسكون ذلك المصنف ويعني يحكمون عليك به. نعم. ثم أيضا إن التأليف كما قال شيخنا مقبل كان يقول أنصحكم ألا تستعجلوا، لأن الرجل إذا استعجل على التأليف التأليف يسحبه، يخرج من المسجد، يخرج من الدروس، يخرج من كثير من الأمور، ودائما يريد المكتبة لأنه يسحب. لكن مع ذلك الإنسان تكون عنده همة أن يكون في جميع الأبواب، عند التدريس مدرس، عند الخطابة خطيب، عند المحاضرة محاضر، عند الكتابة كاتب، فيستفيد منها جميعا، والله المستعان. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وكذلك في الباب حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى هنا والحمد لله.